بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول نريد منك توضيح أكثر للقاعدة الجواز الشرعي في التضمين. ثمانية يبين أكثر. ذاك محمد. يعني ما تلف ما أباحه الشرع إذا حصل من ورائه شيء آخر ليس عليك شيء، كما ذكرت مثلا لو أن القاضي قطع يد السار وفعل ما يلزم من حيث التخدير أو الحسم أو ما شبه ذلك، ومع ذلك حصل موت، هل عليه شيء بسبب الموت؟ عليه شيء لأنه أقام الحد وهو قطع اليد. فما أباحه الشرع ما حصل من ورائه من أمور لا تضمن، ليس فيها ضمان. دخلنا في درسنا قسمنا المياه إلى كم؟ عندك إلى ثلاثة أقسام الجمهور: طاهر ونجس. والطاهر عندهم نوعان: طاهر يطهر وطاهر لا يطهر. طاهر يصبح للتطهير وطاهر لا يصبح للتطهير. والصحيح في المسألة عندك أحمد قسمان: طاهر ونجس، وكل ماء طاهر يصلح للتطهير. دخلنا في الأقسام، أقسام الماء المضافة، فقلنا أولا ما خرج من الشجر، ماء الورد وماء القرنفل وماء الشجر، ما الحكم فيه؟ عندك محمد نقل ابن منذر الإجماع أنه لا يصلح. الصحيح ماذا؟ نعم قد وجد في المسألة خلاف. ما هو الصحيح في المسألة؟ يعني الماء الذي ما زال من رآه يحكم عليه بأن ما يقع عليه اسم الماء فلا بس، بقي إذا كان أصبح شيء آخر كالعصير أو ما شبه ذلك، إذا أصبح شيء آخر لا يجوز. هناك في أشجار رأينا في شجر جوز الهند، أدري بعضهم يسميه النارجي، ثمرة الجوز الهند كبيرة كذا وتضرب تقطع نصفان داخله ماء يشرب، لكنه ليس بماء مثل العصير، شيء له طعم آخر نكهة ورائحة أخرى، فذاك لا يتطهر به، مثله مثل لو كان عصير مانجو أو ما أشبه ذلك، فذاك مع أن شكله كالماء وليس شبيها به جدا لكن لا يصلح للطهارة لأنه شيء آخر. لكن نحن تكلمنا على الذي في الشجر في الجذع مثلا بسبب الري الكثير ربما يخرج منه، هذا ما زال ماء. ولم نتكلم مثلا عن الذي في أصل ماذا في ثمار الشجر يتغير، مثلا الحبحب لو مز وخرج منه، نعم لو نعم حصل ضغط لثمرته ماذا يحصل؟ يخرج ماء، ذاك الماء هل يتطهر به؟ ما يصلح للطهارة. وأخذنا النوع الثاني ما خلط طاهر وغير اسمه وغلب على أجزاء حتى تغير الاسم صار صبغا أو مرقا أو ما شبه ذلك، ما حكمه؟ لا يجوز التطهر به بالإجماع. ما طبخ فيه طاهر كما الباقي إلا المغلي، نعم ما الحكم فيه؟ إن كان ماء كذلك يصلح الطهارة، لأن الحبوب إذا أغليت ما تغير الماء كثيرا، لكن إذا طبخ ونعم ودق الحب فيه فهنا يتغير فلا يصير ماء، لا يصير ماء. ما هو الدليل على هذا كله؟ يعني الأدلة العامة، أنزلنا من السماء ماء طهورا يطهركم به، الماء طهور لا ينجسه شيء، فمن أزال طهارته يأتي بالدليل. من أين له دليل على أنه إذا غلي به حب لا يصلح بعد ذلك للطهارة؟ إذا أغلي به الحب لا يصلح للطهارة، يحتاج هو نفسه إلى دليل، لأننا بقينا على الأصل وأن الماء طاهر مطاهر، فهو الذي يحتاج إلى دليل أنه لا يطهر، أنه أصبح طاهرا غير مطهر، ويحتاج أن يأتي بدليل على ذلك، ولا دليل في ذلك عندهم، فقط أنه لم يصر ماء مقيدا، أصبح يقال فيه ماء باق إلا، لكن هو ما زال ماء. عندك من نسأل؟ عندك أنت الذي على الكرسي، نعم، الذي التفت على يمينه. إذا أضفنا للماء دقيق، أضفنا للماء دقيقا، فهل يصح الطهارة به؟ الذي التفت مرة ثانية، ها؟ يصح الطهارة به؟ لا، ما هو أنت، أنت أيضا تتلفت، أنا مركز على واحد آخر. نعم، إذا لم يتغير كيف يتغير؟ الآن خلط ماء بدقيق، يعني قد يكون دقيق يسير جدا، ما لا يزال ماء، له صفاته من حيث الحركة يعني، والنعم والناظر لا يحكم عليه بأنه ماء. فإذا زاد الدقيق أكثر، لا، ما وصل إلى حد العصير، ها؟ يعني يخرج عن كونه ماء، في حالة متوسطة بين العصير يسموه بعض زوم، هذا ما يصلح للوضوء، لأنه أصبح تراه سائل أبيض، أصبح سائل أبيض، نعم، وهذا من مسألة اللغة، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، هذا يعتبر ماء. طيب، وصلنا إلى النوع الرابع. طيب، النوع الرابع ما ذكره بعض العلماء أنه أشياء مخالطة للماء من أصله، كالملح الذي في البحار، والكبريت الذي يخالط المياه في ماذا، في ما يسمى السخنة، يخرج ماء فيه كبريت ينتفع به الأجساد في ماذا، في الحمامة، كذلك الطحلب مخالط للماء لكنه طاهر وقد يغير الشكل ظاهرا، هذه الأمور ما حكمها؟ نعم نعم، جواز بلا خلاف ما قد نقل الإجماع، قال النووي في الشرح المهذب، وهذا مجمع عليه، يعني أنه يجوز الطهارة بها، وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولا نعلم في هذا خلاف. إذن هذه أمور مصطحبة الماء أصلا. طيب، مسألة أو نوع خامس، إضافة الماء إلى ما يوافقه في الصفة من الطهارة كالتراب، التراب طاهر ومطهر، طاهر ومطهر، فتيمم صعيدا طيبا، لو خلط التراب بالماء قد يغير، يصبح مغبر كذا الماء، أو ما زال ماء، ما زال ماء مصحوب بتراب لا يضره، لكن إذا وصل به الحد إلى أنه أصبح طينا فما الحكم؟ ما يصبح الطهارة لأنه طين وليس بماء. طيب، إذا كان رقيقا يعني يتصبب لكنه أغبر تماما، نعم، وما زال ماء، ممكن ينتظر قليلا فيترسب الطين أسفل ثم يتوضأ. طيب، فهذا ما زال طاهرا مطهرا بمخالطته بشيء من التراب، وابن قدامة يقول في المغني لا نعلم في هذا خلاف. والصحيح أنه قد خالف بعض الشافعية كما ذكر ذلك النووي في شرح المهذب، فلعله أراد نفي الخلاف في مذهبه. هذه العبارة قولهم لا نعلم فيها في خلافا، كثير ما يطلقون على نفي الخلاف في مذهبهم، فالحنبلي يريد به نفي الخلاف في مذهب الحنابل، والشافعي يريد به نفي الخلاف في مذهب الشافعي، فقولهم لا نعلم في هذا خلافا لا تستفيد منه نقل الإجماع مطلقا، قد يطلقونها ويريدون به الخلاف في المذهب، فكيف تفرق؟ هل أراد به نفي الخلاف في المذهب أو أراد به نفي الخلاف مطلقا؟ طيب، بغير استقراء مثلا يعني يصعب عليك تتتبع، لكن هنا قرائن تعرف ماذا يريد. طيب، يعني الأخوة يشيرون إلى شيء من ذلك، وهو إذا كان في سياق الخلاف بين أصحابه، لأصحابنا وجهان أو ماذا قال أصحابنا كذا، كان الخلاف في ذكر المذهب نفسه، ثم جاء مسألة فرعية أخرى قال ولا نعلم فيها خلافا، أي بالنظر إلى أصحابه، لأن السياق في ذكر أصحابه. لكن مثلا يذكر خلاف بين العلماء، يذكر خلافا بين العلماء، يقول ذهب فلان إلى كذا وذهب طائفة إلى كذا، وأما هذه المسألة فلا نعلم فيها خلاف. ماذا يفهم من هذا؟ لأنه الآن يذكر أقوال العلماء في المسألة ثم ذكر فرعا وقال لا نعلم فيه خلافا، فهذا يفهم من السياق أنه أراد ماذا؟ نفي الخلاف مطلقا. ابن قدامة كثيرا ما يذكر نفي الخلاف مطلقا، يقول ولا نعلم في هذا خلافا، يقصد به العموم عند الحنابلة وغيره. وصنيع النووي يظهر أن أكثر ما يطلق هذه العبارة على نفي الخلاف في مذهبه، أما ابن قدامة فالأكثر في إطلاقه نفي الخلاف مطلقا. طيب فإذا قالوا فيه وجهان في هذه المسألة وجهان، ماذا يريدون بذلك؟ في هذه المسألة وجهان، يعني قولان ماذا لأصحاب المذهب، قولان للحنابلة، قولان للشافعية. وإذا قالوا فيه روايتان، محمد، يعني عن الإمام نفسه، فيه روايتان يعني عن الإمام نفسه، عن أحمد، فيه قولان روي عنه كذا وروي عنه كذا، وجهان للأصحاب، روايتان لمن؟ للإمام نفسه، قولان كذلك للإمام نفسه، وأكثر ما يطلقون على الشافعي قولان، وفي أحمد يقول الروايات. لماذا؟ تجد كثيرا إذا ذكر أحمد قال عنه روايتان، عنه ثلاث روايات، والشافعي يقول عنه قولان. لماذا في الشافعي يقول قولان وإذا ذكر أحمد قالوا رواية؟ الشافعي كان له قول قديم ثم انتقل لقول جديد، مذهب جديد، غير كثير من أقواله، قالوا عندما سافر إلى مصر. أما الإمام أحمد فباختلاف السائل، قد يسأل هذا في وقت وهذا في وقت آخر، ويتغير اجتهاد الإمام، فلا يدرى أيهما أول وآخر فيقول الرواية. طيب أين انتهينا؟ النوع السادس. طيب القسم السادس من مخالطة المياه، يخالط أشياء لا تختلط به، ولا يمكن تمييزها، عن الماء، ولكن بسببها المجاورة ماذا؟ تغير ريحه المجاورة، كأن يخالط العنبر والكافور والعود فيصبح ريح الماء بهذه المعطرات هذه. فما حكم الماء عند محمد؟ نعم، طاهر أو نجس؟ لا يزال طاهر، مطهر، يصلح للتطهير للوضوء وغيره. نعم يصلح. مقدام يقول لا نعلم في هذا خلافا، وقد خالف بعض الشافعية أيضا كما في شرح المهذب. والصحيح أنه يتطهر به لأنه ما تغير، ولأنه فقط ريحه بشيء طاهر ما يضر. طيب القسم السابع يقول تغير بشيء طاهر يمكن التحرز منه، فيغير إحدى صفاته كالطعم واللون الريح كما الباقي إلا غير المغلي، معنى وضع الفول أو الباقي إلا في ماء ولم يغلى، هل يتغير؟ قد يتغير شيء يسيرا جدا، قد ماذا يحصل شيء يسير من التغير. نعم، في خلاف بين العلماء، مذهب مالك والشافعي وإسحاق أحمد في رواية إلى أنه مسلوب الطهورية، لا يحصل الطهارة به، أي طاهر غير مطهر، وهذا يطلقون عليه طاهر فقط، لكن الطاهر المطهر يطلقون عليه اسم آخر، ما هو؟ طهور. الطاهر المطهر يطلقون عليه اسم آخر وهو طهور. فهؤلاء يقولون ما يصلح الطهارة به. ونقل آخر في مذهب أحمد، رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابه إلى جواز الوضوء به والطهارة به، وهذا هو الصحيح، قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا ماء، هذا ما زال ماء ويصلح للطهارة. وقول فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي ماء يوجد يصلح التيمم به ما دام يطلق عليه ماء. طيب، تقدم معنا في القسم الثاني ما خالطه طاهر فغير اسمه كالمرق والخل والصبر إلى آخره، أنه صار لا يصلح الطهارة به في الإجماع، نقله ابن قدام. وهناك مسألة استثنوها منها وجد فيها خلاف، وهي النبيذ. ما هو النبيذ؟ ما عند من؟ لك يا سمير، ما هو النبيذ؟ نعم، التمر إذا أضيف إليه ماء حتى يصير نبيذا، عصير التمر، ليس عصيرا لأنه لم يعصر، لكن يتفتت التمر حتى يا ماذا يصير الماء نبيذ. فالآن إذا تغير الماء أصبح حلوا بطعم التمر، هل يصح الطهارة به؟ صار نبيذا فتغير وليس ماء، من رأى يقول هذا نبيذ أو عصير تمر أو نبيذ عنب أو عصير عنب أو ما شابه ذلك، فهذا لم يصير ماء. لكن هذه مسألة خالف فيها أبو حنيفة. أما الجمهور فيقولون أيضا لا يصح الطهارة به لأنه ليس بماء، وأما أبو حنيفة فيقول يجوز التطهر به. أبو حنيفة يرى أنه يتطهر به، وجاء أيضا عن غيره، نقل عن علي بن أبي طالب، نقله ابن قدامة عنه، ولم يثبت عن علي رضي الله تعالى عنه، لم يثبت عن علي، إسناد علي فيه الحارث الأعور كذاب. نقل عن علي جواز التطهر بالنبيذ، ولم يثبت عن علي فيه الحارث الأعور. وذكر البيهقي طريق أخرى لأثر علي، وفيها عبد الله بن ميسرة متروك، فالأثر عن علي لا. ونقل أيضا عن غير أبي حنيفة، فنعم جاء عن الحسن والأوزاعي جواز الطهارة بالنبيذ، وقال إسحاق رهوي النبيذ أحب إلي من التيمم. إسحاق رهوي يقول النبيذ أحب إلي من التيمم، يعني إذا لم يجد الماء فبدلا من التيمم يتوضا بالنبيذ. هؤلاء لهم ماخذان، ماخذ الاول ان النبيذ اصله ماء خلط معه شيء طاهر، فالماء ما زال مختلطا فيه. ولهم في ذلك ايضا ماخذ ثاني، والحديث الوارد في ذلك جاء حديث عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بإداوة فيها نبيذ، فقال صلى الله عليه وسلم معي إداوة فيها نبيذ. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوضوء، قال معي إداوة فيها نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما انكر وتوضأ، وبين العلة أن أصله ماء مع فاكهة طيبة، تمرة طيبة وماء طهور. فهذا الحديث لو صح لكان حكما يعني في الباب، ويجوز الطهارة بالنبي، لكنه لم يثبت. له عدة طرق، أحسنها ما رواه أحمد وأبو داود الترمذي وابن ماجه من طريق أبي فزارة عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث عن ابن مسعود، وإسناده ضعيف لجهالة أبي زيد مولى عمرو بن حريث مجهول. قد وجد أيضا في الحديث اختلاف، في أسانيد اختلاف، وللحديث طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، راجعها في الخلافيات للبيهقي، الأول 157 وما بعدها. هذه زيادة على ما عندكم، يعني يشار إلى أن الحديث طرق أخرى واهية أو غير محفوظة، كما في الخلافيات للبيهقي الأول 157 وما بعد. إذن الحديث لم يصح. وقولهم ماء مختلط، ما الجواب عنه؟ أنه قد تغير اسمه، لم يصر ماء، صار نبيذا. فمثله مثل اللبن، اللبن له اسم آخر، نعم، لأنه قد ماذا تغير. وهذا الحديث حديث مسعود. الحافظ حجر في الفتح يقول أطبق علماء السلف على تضعيف حديث ابن مسعود، يقول الحافظ أطبق علماء السلف على تضعيفه. ومما يدل أيضا على نكارته وضعفه أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بنفسه سئل كما في صحيح مسلم هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال لم أكن معه ووددت أني كنت معه. فهذا يدل على نكارة الحديث المذكور. طيب، مسألة تغير الماء بسبب حبسه وطول مكثه، ماذا يسمى هذا الماء؟ الماء العاجل، بسبب طول حبسه بالخزان أو خزان أرضي أو خزان من هذه المعروفة أو في بعض الدباب مثلا طال الحبس فيه حتى أصبح ريحه يعاف، فما حكمها ليصلح الوضوء؟ نعم، لا يزال يصلح الوضوء لأنه لا يزال ماء. والله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، هذا ماء، هذا ماء. وأيضا الله عز وجل يقول أنزلنا من السماء ماء طهور، يشمله الآية، يشمله الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالذي يحكم بأنه ليس بطاهر يحتاج إلى دليل في ذلك، لأننا بقينا على باقين، لأننا باقون على الأصل، باقون على الأصل وهي الطهارة. فمن أخرجه عن كونه طاهرا مطهرا يحتاج إلى دليل. وقد نقل ابن المنذر الإجماع وبين أنه ما روي الخلاف فيه إلا عن ابن سيري. قال ابن المنذر في الأوسط أجمع كل من نحصل عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجل الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائز، إلا شيء روي عن ابن سيرين. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب منه، أنه أراد أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه وغسل به بعض الجراح. فقالوا لما غسل به بعض الجراح أو الدماء الذي في وجهه عليه الصلاة والسلام دل على أنه طاهر، ولو كان نجسا ما صح أن يغسل به، ما صح أن يغسل. الحديث رواه إسحاق الرهوي عن الزبير بن عوام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصعدين في أحد وفي الحديث، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدماء الذي في وجهه. قال إسحاق ففي هذا بيان أنه طاهر، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به. الحديث إسناده حسن من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. وينظر للمسألة أيضا مصنفنا أبي شيبة الأول 42 صفحة 42. طيب، خلاصة ما تقدم معنا في في هذه الأوراق، الخلاصة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء طاهرا مطهرا بقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال الله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في المياه الطهارة، الأصل في المياه أنها طاهرة ومطهرة، ولا يخرج عن الوصفين إلا بحلول نجاسة تغير أحد أوصافه الثلاثة كما سيأتي معنا، تغير أحد أوصافه الثلاثة الريح والطعم واللون. ما معقول يخرج عن الوصفين عن كونه طاهرا مطهرا؟ يخرج عن الوصفين متى؟ إذا حلت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصاف الثلاثة، وسيأتي معنا. ويخرج عن وصف الطهارة فقط، يخرج عن وصف الطهارة إذا خالطه طاهر، نعم، يخرج عن وصف التطهير يبقى طاهر غير مطهر، يخرج عن الوصف الثاني وهو التطهير إذا خالطه طاهر وغير اسمه، أخرج عنه الاسم الأول فصار له اسم آخر كالنبيذ أو المرق نعم أو الخل أو ما أشبه ذلك. إذن إذا خالطه طاهر وغير اسمه صار طاهرا غير مطهر لأنه لم يعد ماء وأما مخالطة أشياء طاهرة لا تخرجه عن اسمه عن اسم الماء فالصحيح فيها أنه ما زال على الأصل وهو الطهارة وهو التطهير طاهر ومطهر. هذا خلاصة ما ذكرناه. نعم ويشمل في هذه الخلاصة يشمل أن الماء العاجل ما يزال على الأصل لأنه لم يتغير بنجس. طيب ندخل في الحديث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. أخرجه الأربعة من أبي شيبة واللفظ له صحابه بن خزيمة والترمذي. بعض الأخوة يسأل هل تحفظ التخريجات كاملة؟ وهي في الحقيقة تشق لأنه مع كثرتها تختلط ربما تراها الآن سهل الأربعة من أبي شيبة وصحابه بن خزيمة والترمذي سهل جدا لكن تتراكم عليك وتكثر حتى بعدها تختلط. فأنصح من بداية الأمر أن يختصر على بعضها. مثلا في هذا الحديث يحفظ قوله أخرج الأربعة فإنه إذا ثبت معك هذا خير كثير فخير كثير. إلا أن الشخص يركز على التعليلات العلل. فإذا قال وعله الدار قطني بلسان صوب الدار قطني وقفة وعله الحفاظ فهذه التعليلات تركز عليها تحفظها. هذا الحديث له سبب أنهم قالوا يا رسول الله إننا نركب في البحر ويكون معنا الماء القليل فإذا توضأنا به عطشنا يعني يحتاجونه للشرب فهل نتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته. فبين لهم أنه يصلح للطهارة. وقوله هو الطهور هم سألوا على الوضوء به وأجابهم بهذا اللفظ هو الطهور ماء يدل على أن كلمة طهور تطلق على ما كان طاهرا مطهرا. كلمة طهور تطلق على ما كان طاهرا ومطهرا. وقول الحل ميتته لماذا ذكر الميتة؟ هم سألوا على الوضوء. ماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التوضؤ؟ لماذا ذكر أيضا الميتة الحل ميتته؟ نعم من يذكر؟ نعم عندك؟ لا لا أنا أسأل هذا تفضل عندك. يعني فائدة أخرى ذكرت يعني تتميما للفائدة سألوا عن البحث فذكر لهم فائدتها. نعم هو الطهور ماء الحل ميتة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم فائدة أخرى يحتاجونها لأنهم يجدون الميتة طافية على البحر أثناء ركوبهم فدلهم على أن هذه جائزة. نعم فكان مناسبا عند ذكر البحر أن يذكر أيضا حكم الميتة لا هو كونه يتنجس بعيد يعني أنه حتى لا يظن نجاسته هو كثير جدا أكثر من هذا. إذا استفدنا من الحديث أن قوله طهور في الحديث يطلق على ما كان طاهرا مطهرا لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الوضوء عن الوضوء فأجابهم بأنه هو الطهور ماء. وأيضا الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا يدل على أن هذه اللفظة طهور تدل على أنه يتطهر به كما في الآية الثانية ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طيب وقع عندنا في عندكم في النسخ ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما أدري كيف بدل الآية. الآية في النسخ المكتوبة بالخط خط يدي الآية الثانية أنزلنا من السماء ماء طهورا ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا تغير الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تغير وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وكذلك الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا الطهور لا يلزم أن يكون مطهرا قد يطلق عليه طهور وليس المطهر. واحتج بعضهم لهم بقوله تعالى سقاهم ربهم شرابا طهورا قال أهل الجنة ما يحتاجون إلى وضوء، فهو شراب طهور وهم لا يحتاجون إلى وضوء، هل يصلح هذا الاستدلال؟ نعم، يعني كون أهل الجنة ما يحتاجون إلى طهارة هذا شيء آخر نحن ما نتكلم عليه، نتكلم على أن كونه طاهرا طهورا يصلح للتطهير، أما كونهم يوم القيامة لا يحتاجون هذا لا ليس فيه دلالة. النبي صلى الله عليه وسلم عفى الماء وتطهر به لغسل النجاسة، وسيأتي لهم كلام أن النجاسة تزول حتى بغير الماء هم أنفسهم. طيب قوله الحل ميتته، ما المقصود بميتة البحر؟ من عنده جواب ما المقصود بميتة البحر؟ يعني ميتة البحر هي الدواب التي تعيش في البحر لا تعيش إلا فيه، فإذا ماتت فميتتها طاهرة كالأسماك بأنواعها. بقي ما كان يعيش في البحر ويعيش في البر، إن شاء الله يأتي الكلام عليه في ذلك. يعني إذا كان يعيش هنا وهنا، مثلا أظن التمساح يعيش في هذا في البر وفي البحر، عندكم تماسيح أنك هزت رأسك، إن شاء الله يأتي تأتي هذه المسألة في بابها في باب الأطعمة إن شاء الله. طيب معنا الآن ماء البحر، ماء البحر الحديث صريح في المسألة أنه ماذا؟ طاهر يصلح للطهارة. والعجب أنك تجد خلافا، ولعل من خالف من الصحابة لم يبلغه الدليل في ذلك، وأما بعد الصحابة فلا ينبغي الخلاف مع صحة الحديث. نقل خلاف عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص، أما عبد الله بن عمر فصح عنه كما في الطهور لأبي عبيد، كتاب الطهور لأبي عبيد كتاب طيب في بابه، وهو من المراجع في هذه الأبواب في أبواب المياه والطهارة والتغير يتعلق بالطهارة في الوضوء، له كتاب اسمه الطهور لأبي عبيد، الحمد لله أنه خرج مطبوع تحقيق مشهور وسانده عالية، أبو عبيد القاسم سلام سانده عالية، من قرناء من؟ أبو عبيد القاسم سلام من قرناء من؟ من الأئمة لأنزل من مالك أحمد قرناء أحمد، ونعم أو انقص قليلا كالترمذي أبي داود. يقول الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الشاهد منها من يذكر؟ استشهاد لغوي على قوله طهورا أن الطهور على ما كان يتعدى ويطهر به، فالمتيمم يتطهر بالأرض. طيب نرجع إلى المسألة، عبد الله بن عمر ثبت عنه كما في الطهور لأبي عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر أنه قال التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر، التيمم أحب إلي، معناه أنه يرى أن التيمم مقدم على التطهر ماء البحر. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي عبيد أيضا وابن أبي شيبة وابن المنذر أنه قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا من جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وهذا أيضا قوله أن ماء البحر نار، إن كان كما سيأتي قال من قدامة إن كان يريد به في الحال فهذا ليس بصحيح خلاف الواقع، كان يريد به أن يوم القيامة تحول نار هذا شيء آخر، نحن الآن تطهر به وهو ماء، ما الدليل على ماء البحار تسجر يوم القيامة؟ هذا البحار سجر. وأما كونه يعد أن تحت الماء نار ثم ماء ثم نار ثم ماء، هذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من الإسرائيليات، عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ عن الإسرائيليات البحر المسجور نفسه يعني يوم القيامة يسجر، فسر في التفسير على ما يوم القيامة يبين الآية الأخرى إذا البحار سجرت. إذن الاعتذار عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا؟ أنه لم يبلغهم الحديث في ذلك. وقد صح عن عمر الخطاب عند أبي عبيد في الطهور وابن أبي شيبة أنه قال وأي ماء أطهر من ماء البحر، وأي ماء أطهر من ماء البحر، لماذا؟ يعني ظاهر كلامه أنه أطهر المياه، ظاهر كلامه أنه يرى أن ماء البحر أطهر المياه، وأي ماء أطهر من ماء البحر، لماذا جعله أطهر المياه؟ نعم حديث أبي هريرة، لكن ما هي العلة؟ نعم حديث أبي هريرة يدل على طهارته لكثرته، فبكثرته يدفع عن نفسه الخبث، لكثرة ماء البحر يدفع عن نفسه الخبث والنجاسات. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. حديث أبي سعيد في إسناده عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، اختلفت الأسانيد في تسميته، ووجد في الأسانيد اختلاف، لكن أصح الطرق التي رجحها الدارقطني هي هذه الطريق التي فيها عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن رافع مجهول الحال، لكن له شواهد، له شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي من طريق سماك عن عكرمة. ما حال هذه الرواية؟ رواية سماك عن عكرمة مضطردة، لكن الراوي عن سماك سفيان في هذا الحديث، وقد قال يعقوب بن شيبة كما في تهذيب التهذيب قال روايته عن عكرمة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين. قال ومن سمع منه قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم. إذن حديث ابن عباس ماذا يكون حكمه؟ من طريق سفيان عن عكرمة، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، يكون صحيح بنفسه، يكون إسناده صحيح، لأنه ماذا؟ لأن سماع سفيان حديثه مستقيم عنه. وله شاهد أيضا من حديث سهل بن سعد أخرجه القاسم بن أصبح كما في التلخيص في إسناده عبد الصمد بن أبي سكينة مجهول، وشاهد آخر عن عائشة عند أبي يعلى والبزار، شاهد آخر عن عائشة عند أبي يعلى والبزار في إسناده شريك القاضي، ورجح ابن رجب وقفه، رجح ابن رجب الموقوف. إذن يصير حديث أبي سعيد بهذه الشواهد ماذا؟ حسنا أو صحيحا، يصير صحيحا بهذه الشواهد. طيب فقوله في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، فيفهم منه أنه ما يزال عن نجاسة مهما فماذا مهما خلط من النجاسة. فماذا يحمل عليه الحديث؟ ما طهور لا ينجسه شيء ما دام بأوصافه الثلاثة، أما إذا خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه فيصير نجسا كما سيأتي في حديث أبي أمامة، ووقع الإجماع على ذلك. فحديث أبي سعيد محمول عند أهل العلم لا ينجسه شيء، أي إذا لم يتغير بالنجاسة، إذا لم يتغير بالنجاسة، أي إذا كان هذا الشيء لم يغيره وكان نعم ما يزال على صفاته الثلاث، ولا بد من حمله على ذلك لأن المعلوم أنه يتنجس إذا غلبت عليه النجاسة صار نجسا، وهذا مجمع عليه. قال عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. ما اسمه أبي أمامة عندك؟ أبو أمامة الباهلي ما اسمه؟ ارفع صوتك، لا ليس سهل، صبي بن عجلان، ذاك أبو أمامة ابن سهل بن حنيف آخر. طيب هذا الحديث أيضا شديد ماذا؟ شديد الضعف، في رشدين بن سعد قال النسائي متروك، قال ابن معين ليس بشيء في إسناده رشدين بن سعد، ومع ذلك فهو معل بالإرسال، رجح أبو حاتم البيهقي أنه من مراسيل راشد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصله رشدين وغيره يجعله مرسلا، وصحح الإرسال أيضا الدارقطني أبو حاتم والدارقطني والبيهقي. قال النووي اتفق المحدثون على تضعيف الحديث، قال النووي اتفق المحدثون على تضعيفه. قال وللبيهقي الماء طهور إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه بنجاسة تحدث فيه. هذه الرواية البيهقي فيها عطية ابن بقية ابن الوليد يروي عن بقية، عطية ضعيف وبقية مدلس ولم يصرح في التحديث، وأيضا خلف في إسناده، فأصل الحديث من مراسيل راشد بن سعد، والصواب أنه مرسل. والدارقطني في سننه يقول بل هو من قول راشد بن سعد، بل هو من قول راشد بن سعد وليس مرسلا، رجح أنه ماذا موقوف على راشد بن سعد. على كلنا الحديث لم يثبت كما قال أنه اتفق المحدثون على تضعيفه، وبقي وقع الإجماع على مضمونه استنباطا من أدلة أخرى. ما هو الإجماع؟ على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه صار نجسا لا يصح الطهارة. فكيف نقول هنا الإجماع عندك الجزائرية؟ كيف نقول أنه إجماع ونحن قلنا قبل إذا تغير بالدقيق لا يزال يصلح للتطهير، أو تغير ريحه بالعود أو العنبر أو الكافور لا يزال يصلح للتطهير؟ وهنا قلنا الإجماع على أنه ما يصلح. هنا قلنا الآن إذا تغير لا يصلح للتطهير، إذا تغيرت أحد أوصاف الثلاثة. طيب ريح الماء من الأوصاف، ما هي الثلاثة الأوصاف؟ اللون والريح والطعم. طيب نحن قلنا قبل في الدرس السابق إذا تغير بالعنبر والمسك والكافور يصح الطهارة. لا غلب يعني أصبح الريح ريح كافور، لكن تغيرت أحد أوصافه. الآن إذا طيب ما بقي إلا نجيب، ها عندك يا سمير؟ إذا تغير بنجاسة، إذا تغير بالنجاسة مثلا خلط بالبول فتغير ريحه، فهذا ماذا؟ لا يصح طهارة. لكن الأول تغير بماذا؟ تغير بطاهر، خلط بالطيب بالعطور بالكافور. الآن إذا تغير بطاهر تكلم تقدم الكلام عليه، أما إذا لم يتغير، أما إذا تغير بالنجاسة فيصير نجسا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.